حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان. عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، وتشير التقديرات إلى أن هذه الخسائر تتراوح ما بين 100 و200 مليار دولار، مع توقف نحو 70% من النشاط الاقتصادي في البلاد. أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات أوضح أن الحرب الأهلية في البلد الغني بالثروات أدخلت 25 مليون شخص في دائرة الجوع. حول التداعيات الكارثية للحرب على اقتصاد السودان تدور نقاشاتنا في مساحتنا اليوم من مساحة حرة. البداية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري، متحدثا إلينا عبر الهاتف من الرباط. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد، وبداية، لماذا انهار اقتصاد السودان تحت وطأة هذه الحرب رغم غنى ثرواته الطبيعية وقدرته على الاكتفاء الذاتي؟
اليوم يعني هو تحصيل حاصل إذا كنا سوف نتحدث عن الاقتصاد السوداني، لأنه معاناته يعني هي منذ أمد طويل. يعني أن الاقتصاد السوداني كما يصطلح عليه عرف مجموعة من انعطافات الخطيرة والخطيرة جدا، ولكن أظن اليوم ما نعيشه من تقلبات على المستوى السياسي، الاضطراب العسكري، أدى إلى مجموعة من النتائج أو الكوارث الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد السوداني الهش، رغم كما قلتم بأنه البلد تتوفر على مجموعة من الإمكانيات من معادن نفيسة، من كذلك مساحة صالحة للزراعة تقدر يعني بالهكتارات، بالملايين الهكتارات، وبالتالي يمكن أن تكون السودان إذا ما تم استغلال ما تتوفر عليه أن يعني تضمن الاكتفاء الذاتي لجميع الدول العربية. ولكن أظن اليوم ما وصلنا إليه نتيجة لهذه الاضطرابات يعني في المجال العسكري، اضطرابات وصلت حتى أنه أصبح هناك نهب، وأصبحت هناك يعني عدم القدرة على أداء مجموعة من الرواتب لمجموعة من العاملين في القطاع العام. وبالتالي اليوم يمكن يعني مجموعة من الإحصائيات التي يمكن أن نقف عندها عندما نتحدث بأنه يعني الخسائر الاقتصادية يعني للسودان تقدر بين، وهذا يعني جعلني أطرح مجموعة من الأسئلة، كيف أن في التقديرات غير قادرين على ضبط الرقم، لأننا نتحدث تقريبا في سنة واحدة يعني الرقم الخسارات يعني بين 100 مليار دولار إلى 200 مليار دولار. يعني هناك فرق كبير، يعني حتى مسألة الإحصاء هي صعبة وصعبة جدا، ولكن هناك مجموعة من الأرقام التي يجب أن نسجلها، وهي من مسؤولين بالوزارة المالية السودانية عندما يتم الحديث أنه إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 85% عندما نتحدث بأنه مؤشر الفقر قبل الحرب كان في حدود 60%، اليوم نتحدث على أن مؤشر الفقر في البلاد وصل إلى أكثر من 90%. عندما نتحدث كذلك بأنه يعني تقريبا 40 أو 50% من الرواتب لعدد من القطاعات لم يتم تأديتها، إضافة إلى هذا نلاحظ بأنه الصادرات السودانية تراجعت بأكثر من 60% منذ إغلاق مطار الخرطوم. وإضافة إلى هذا هناك عوامل مرتبطة حتى بانعدام السلم الاجتماعي وكذلك الاضطرابات التي تعيشها السودان. عندما نقول بأنه أكثر من 100 فرع من المصارف العاملة في السودان تعرضت للنهب والسرقة، وبالتالي تم نهب أكثر من 38% من مصارف العاصمة الخرطوم فقط لوحدها. عندما تحدث كذلك عن أزمة مالية أو أنه اضطراب على المستوى العملة السودان الجنيه، حيث أنه يعني سجلت هبوطا كارثيا تقدر تقريبا ب 56%. يعني نلاحظ بأنه الدولار يعني دولار واحد يعادل كان يعادل قبل اندلاع الحرب 570 جنيه، اليوم نتحدث على أكثر من 1300 جنيه، أي أنه اليوم معدلات التضخم البعض يقول بأنها في حدود 300%، ولكن أظن بأنه معدلات التضخم لا يمكن أن نقدرها لأنها تفوق بأكثر بكثير من هذا الرقم، وربما تتجاوز أكثر من 600% من يعني هذا رقم كما قلت كبير وكبير جدا. اليوم يمكن أن نقول بأن الاقتصاد السوداني هو في مرحلة إنعاش أو في مرحلة إكلينيكية، يجب أولا حتى يستعيد عافيته يجب أن يعني أن توقف الحرب أولا، ونبدأ في إعادة لن أقول الإعمار ولكن بناء الاقتصاد من جديد، لأنه اليوم هناك كما قلت على المستوى الاجتماعي يمكن أن نسجل بأنه الفقر المدقع الذي كما قلت وصل إلى أكثر من 90%، ولكن هناك رقم مفزع عندما نتحدث بأنه أكثر من 20 مليون سوداني اليوم يعانون أو يعني في خطر المجاعة. هذا جد هذا يعني كارثي وكارثي جدا.
تحدثت حضرتك عن اقتصاد هش، ما هي طبيعة الخلل في هيكلية الاقتصاد السوداني، خاصة أن قطاع كبير من هذا الاقتصاد غير رسمي؟
أظن بأنه الإشكال الذي يحيط بالاقتصاد السوداني، ولنكن واقعيين بأنه اقتصاد ليس لا يعتمد على أسس أو معايير في المنظومات الاقتصادية المتعارف عليها. لا يمكن أن نقول بأنه الاقتصاد السوداني يعتمد على من بين الأسس في المجال يعتمد على المجال الصناعي أو أنه يعتمد على مجالات أخرى فقط. يعني اليوم الاقتصاد السوداني يعتمد على ما يتوفر عليه من معادن عندما نتحدث عن الذهب مثلا، أو يعتمد على المجال الزراعي، ولكن ليست هناك مجالات في المجال في القطاع الصناعي. يعني نلاحظ هذا هو الإشكال الكبير، اقتصاد لم يبني نفسه بنفسه، لم يكن له مجموعة من الأسس من أجل أن يتطور. يعني كما قلت اقتصاد لم يمكن أن نحصره في اقتصاد يعني يرتكز بشكل كبير على المواد الأساسية، يعتمد كثير كذلك على القطاعات الأولية، ولكن لا يلج مجموعة من القطاعات الصناعية. لا يمكن أن نتحدث بأنه عندما نقوم بترتيب مجموعة من الدول العربية في مجال الصناعات لا يمكن أن ندرج السودان ضمن يعني صناعات دون أخرى. عندما نتحدث مثلا في المجال صناعة السيارات يمكن أن نقول بأننا سوف نحصي أو نكون في تعداد الدول العربية، سوف نتحدث عن مصر، سوف نتحدث عن المغرب، سوف نتحدث عن المملكة العربية السعودية، عن دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول. عندما نتحدث كذلك عن الهيدروجين الأخضر يمكن أن نقول بأنه دولة كمصر أو دولة كالمغرب بأنهم قطعوا أشواطا كبيرة. عندما نتحدث يعني في المجال السياحي يمكن أن نقول بأنه مجموعة من الدول هي رائدة في هذا المجال، ولكن عندما نتحدث وعن السودان بالضبط، نتحدث دائما عن الآفات، نتحدث عن مشاكل يعيشها الاقتصاد السوداني، نتحدث أنه هناك مديونية هي كبيرة وكبيرة جدا، نتحدث كذلك على أنه يعني الأزمات السياسية بين فترة وأخرى يعني تعصف بهذه بالسودان. اليوم لا يمكن أن نتحدث إلا على دولة يعني منهارة اقتصاديا، يعني معدلات التضخم ربما هي الأكبر أو الأسوأ على المستوى العالمي، وبالتالي يعني حتى عندما نريد أن نحصي أو نقوم بتقييم يعني موضوعي أو منطقي للاقتصاد السوداني، للأسف لا نتوفر على معطيات، لأنه من بين الإشكالات التي تعيشها السودان وأنه المنظومة المعلوماتية غير يعني قوية، البنيات التحتية هي منهارة بشكل كبير، وأظن بأنه اليوم ما تعيشه يعني مجموعة من المدن خاصة الخرطوم، نلاحظ بأنه البنيات التحتية التي تتوفر عليها بسبب الحرب انهارت بشكل كلي. مسألة أخرى يجب الإشارة إليها، وأنه اليوم عندما نتحدث عن دولة يعني اقتصادها يعتمد بشكل كبير على مطار الخرطوم، فهذا يعني إشكال كبير، يعني يدعونا للتساؤل جميعا، كيف أنه لدولة لا تتوفر على مجموعة من الموانئ، لا تتوفر على مجموعة من المرافق أو المرافق من أجل التصدير، وبالتالي اليوم يعني الأزمات كما قلت والمجموعة من القلابات التي عاشتها السودان جعلتها في هذا الموقف الحرج، بأنه تخرج من أزمة لتدخل لأزمة، ودائما الأزمات هي على المستوى العسكري على المستوى السياسي، وهذا ما يجعل أنه اليوم الإشكال الذي تعيشه السودان لنكون يعني أكثر دقة هو صراع ليس عمودي مع الفقر ومع الهشاشة ومع يعني المشاكل الاقتصادية، بقدر ما أنه الصراع أفقي حول من سوف يمتلك السلطة، وهكذا يعني نلاحظ بأنه السودان تضيع يوما بعد يوم، حتى أنه اليوم نلاحظ يعني من بين يعني الأشكاليات التي تعيشها السودان، نلاحظ بأنه اليوم هناك مجموعة من الجامعات توقفت بشكل كلي عن ممارسة التعليم.
ولكن أستاذ رشيد، على الرغم من انهيار العملة تراجعت صادرات الذهب إلى النصف، وهي تمثل نحو 50% من صادرات السودان، برأيك هل شركات التعدين الغربية ضالعة في هذا التخريب للاقتصاد؟
لا أظن بأنه يعني الشركات الأجنبية أو الغربية أنها ضالعة في هذا يعني في هذا التخريب، لأنه تحدث عن نقطة جد مهمة، لأنه الذهب يعتبر من الصادرات المهمة للسودان، وتراجعها يعني إذا كنا سوف نتحدث عن يعني عن رقم، نتحدث عن تقريبا كيف أنه الإنتاج تراجع من 18 طن إلى طنين اليوم، يعني الصادرات بالذهب يعني تراجعت بأكثر من مليار دولار. أظن بأنه الإشكال لا يتعلق بهذه الشركات الأجنبية أو الغربية بقدر ما أنه هو مشكل على المستوى الداخلي، لأنه الاضطرابات التي تعيشها السودان تجعل من مجموعة من الشركات يعني عمالها أو المسيرين داخل هذه الشركات ربما يعني يختارون الهروب على أنهم يواجهوا مصيرا غير مفهوم، يعني مصير مبهم، وكما يعني يتعارف عليه على المستوى العالمي، نقول بأنه رأس المال هو جبان، وأظن بأنه عندما تكون مجموعة من الاضطرابات على المستوى الداخلي أي دولة، يكون المصير هو أنه مجموعة من يعني رجال أعمال أو مجموعة من المقاولات الكبرى أنها تختار المجال الآمن، لأنه لا معنى لأن نقوم بالإنتاج وحياتنا مهددة، ومجموعة من المقاولات ربما أنها تكون مهددة على المستوى المالي، على المستوى كذلك التسيير. لذلك لا يمكن أن نلزم بهذه العملية. ربما تكون هناك مجموعة من النوايا الخفية، ولكن ليست هي السبب الحقيقي نحو ما تعيشه السودان من انخفاض في إنتاج الذهب، وكذلك انخفاض الصادرات بشكل أكثر من 50%. وللإشارة يعني رقم 50% يعني يظل رقما يعني في بداية، كان هذا الرقم عندما تحدثوا عن 50% هو رقم كان في بداية يعني الحرب يعني منذ أكثر من سنة. ربما اليوم إذا قمنا بتحيين هذه الأرقام ربما سوف نجد بأنه ليست 50% انخفاض الصادرات الذهب انخفضت ب 50%، ولكن أظن بأنه سوف يكون في حدود 70 أو 80%، لأنه اليوم جميع القطاعات داخل السودان هي تعيش شللا حقيقيا، تعيش عزا. وبالتالي اليوم كما قلت الاقتصاد السوداني هو في مرحلة إكلينيكية يجب إنعاشه، وإلا يعني اليوم المجاعات أو الحالات الاجتماعية التي نعيشها يوما بعد يوم ربما الوضع سوف يتفاقم إلى مستوى يعني كارثي، وكارثي جدا. ربما اليوم لا نلقي بالا أو أنه بوصلة الإعلام هي يعني غير موجهة نحو السودان بشكل كبير، لأن هناك أحداث أخرى في الشرق الأوسط، ولكن أظن لو أنه قمنا بتشريح لما يقع في السودان فالوضع كارثي، وكارثي جدا.
مؤتمر باريس يسعى لتوفير 2.5 مليار دولار كمساعدات، ما هي فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني بهذا المبلغ؟
أظن بأنه هذا المبلغ لا يمكن أن يحل جميع المشاكل، حتى يعني أداء المجموعة من يعني أجور العاملين في القطاع العام. ربما هذا الرقم يعني هذا الرقم لا يوفر حتى أجور مجموعة من العاملين في القطاع في القطاعات الدولة. هذا الرقم أظن بأنه في اعتقادي هو صغير وصغير جدا، لا يفي بمجموعة من المتطلبات. السودان هي محتاجة إلى أرقام أو إلى يعني إلى مبالغ أكبر من هذا المبلغ، محتاجة إلى تقريبا يعني تقديرات أولية يعني في حدود 20 مليار دولار. ربما هذا الرقم أظن بأنه سوف يكون، لن أقول كافي، ولكن ربما يسد نوعا أو نسبة من العجز الكارثي الذي تعيشه السودان.
لدى السودان اتفاقية تكامل اقتصادي مع مصر، برأيك هل تم تصدير جزء من أزمة الاقتصاد السوداني إلى دول الجوار؟
أظن بأنه تصدير الأزمة هو من خلال يعني تدفق مجموعة من المهاجرين السودانيين، وربما اليوم ما تعيشه دولة كمصر أو دول الجوار الأخرى، وأنه هذا هو الإشكال الحقيقي الذي تعيشه هذه الدول اليوم. تصدير مجموعة يعني لا أقول بأنه تصدير مجموعة من يعني مما تتوفر عليه السودان من معادن أو مجموعة من يعني من الإمكانيات، بقدر ما أنها اليوم تصدر الأزمة نحو هذه الدول. للأسف دولة كمصر تتحمل يعني لن أقول تتحمل عبء يعني فاتورة لم تكن هي لها دخل فيها، هذا الصراع الداخلي داخل السودان خلال كما قلت مجموعة من المهاجرين اليوم يتدفقون على 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 الحدود المصرية السودانية، وبالتالي هذا هو العبء الذي تتحمله بشكل كبير مصر. لأنه اليوم عندما نتحدث عن مجموعة من يعني تقريبا مجموعة من الموانئ أنها متوقفة، نتحدث عن إشكالية داخل مطار الخرطوم، أي أنه اليوم العمليات التبادل التجاري أو عمليات الإنتاج هي اليوم داخل السودان تعاني ما تعاني، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث على أنه هناك مجموعة من يعني المبادلات أو الأنشطة التجارية. يبقى يعني من بين يعني ما يؤكد هذا الطرح أن السودان تعيش إشكالات خطيرة وخطيرة جدا، وأنه حتى معدلات النمو اليوم لا نتحدث عن معدلات نمو، نتحدث اليوم عن معدل الانكماش ربما يصل إلى أكثر من 12%. هذا الرقم يعني تم تسجيله في مجموعة من الدول عندما أو أقل منه بكثير تم تسجيله إبان جائحة كورونا عندما كان هناك يعني أزمة على المستوى العالمي. ولكن أظن بأنه الكارثة الحقيقية اليوم التي يعيشها الاقتصاد السوداني هو أزمة سياسية عسكرية، وهي على المستوى الداخلي، لأننا نتحدث اليوم عن إشكال يربط دولة السودان بدول أخرى بقدر ما أنه مشكل داخلي يجب أن يحل على المستوى الداخلي. وللإشارة فهذه المشاكل التي تعيشها السودان ليست وليدة اللحظة، ولكن كما قلت في البداية هناك مجموعة من العطافات عاشتها السودان يعني ابتداء من سنة تقريبا منذ سنة 1954 إلى اليوم. لاحظنا بأنه كانت هناك مجموعة من عطافات سياسية ولكن أثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي.
هناك حالة تنافس دولية على الحضور على الساحة الأفريقية، وفي هذا السياق تم إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع السودان قبل بها السودان تحت وطأة الأزمة. برأيك هل تكبل هذه الاتفاقات مستقبل الاقتصاد السوداني بعد انتهاء الحرب؟
ربما انها بالفعل انها سوف يعني تكبل الاقتصاد السوداني، لانه سوف يكون تحت وطأة مجموعه من الاملاءات، سوف يكون تحت رحمه مجموعه من الاتفاقيات. وللاسف وانه اليوم الوضع الهش الذي يعيشه الاقتصاد السوداني سوف يجعل من السودان يعني مطيه او عرضه لمجموعه من الاتفاقيات المجحفة في حقها. هذا هو الإشكال الحقيقي الذي سوف تعيشه السودان. السودان اليوم لم تعد حرة في مجال اقتصادها. السودان اليوم هي محتاجة إلى مجموعة من الإعانات، مجموعة من الدعامات، وبالتالي هذه الدعامات أو مجموعة من الإعانات سوف تكون مشروطة، القروض سوف تكون مشروطة. أظن بأنه اليوم يمكن أن نقول بأن هناك انعطافة جديدة في الاقتصاد السوداني، وأنه سوف تكون تحت رحمة مجموعة من الدول الغربية. وربما اليوم إذا كانت هناك تصارع على المستوى السيادة على المستوى الداخلي، السودان سوف تعيش سيناريو آخر فيما بعد، هو إثبات سيادة في مواجهة مجموعة من القوى الغربية، لأنها الإمكانيات التي توفر عليها الغير مستغلة سوف يأتي من يستغلها بشكل ذكي. وبالتالي اليوم يمكن أن نقول بأن السودان هي سوف تصبح تحت وطأة العالم، وسوف تجعل من يعني من نفسها بقر حلوب في مواجهة مجموعة من الأطماع خاصة الغربية. اليوم كما قلت وأنه اليوم تهافت حول استغلال ما توفر عليه إفريقيا من مجموعة من الإمكانيات. لاحظنا كيف أنه مجموعة من القوى العظمى اليوم أصبحت تتصارع من أجل الاستثمار، وكذلك استغلال مجموعة من الموارد داخل إفريقيا. ما تتوفر عليه السودان من مجموعة من الإمكانيات كما قلت الطبيعية، وكذلك على المستوى الفلاحي، تجعل مجموعة من الدول الغربية تغرع من أجل أن تستفيد مما تتوفر عليه ولكن بأقل تكلفة.
من المغرب الأستاذ رشيد ساري خبير الاقتصاد كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. معنا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ عمار العركي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ عمار. وبداية، لماذا تسببت هذه الحرب في تدمير ممنهج للاقتصاد السوداني وإهدار ثرواته؟
هو طبعا بالاساس قبل هذا الحرب معلوم بان السودان زاخر بكل الموارد الاقتصاديه وبكل الامكانيات التي تحدثت عنها بما يكفيه ويكفي جيرانه ويكفي على المستوى الدولي او كما يعرف ان السودان هو قله غذاء العالم. ولكن هذه الحرب احدى الاسباب التي قامت من اجلها تلك النعم وتلك المبادرات او تلك الموارد التي نتحدث عنها. الحرب عندما اندلعت السودان الفاضله كان السودان في قمة العجز الاقتصادي والتدهور الاقتصادي والانهيار البنيات التحتية في السودان، وكل هذا يمكن كان النتيجة للحرب السياسية. الآن الحرب الآن دارت في السودان هي الحرب العسكرية، ولكن سبقتها حرب سياسية كانت من إحدى عواملها وأسلحتها هو الحصار الاقتصادي وهو تقليل السودان من استثمار أو استقلال موارده الطبيعية. كذلك ما هو معلوم طمعا الذين هم الآن يقودون الحرب ضد السودان واللي هو التحالف الذي بات واضحا تحالف إقليمي أو تحالف دولي من تلك الدول التي هي في الأساس لديها مطامع ولديها صراعات حول الموارد ومغطرات السودان الاقتصادية. فبالتالي نجد أن السودان ظل مكبل قبل الحرب ومنذ اتفاق جنوب السودان ومنذ انفصال جنوب السودان بات السودان مكبل اقتصاديا ومحاصر اقتصاديا، ولا يسمح له بأن يستغل تلك الموارد وتلك الاقتصاديات والمقدرات الاقتصادية. جاء عليها التغيير الذي حدث في 2019 حيث أصبح السودان بلا دولة، أصبح السودان بلا مؤسسات، أصبح السودان بلا اهتمام استراتيجي بالاقتصاد في فترة 2019 وحتى 2021، مما زاد من الانهيار الاقتصادي وزاد من الأزمة الاقتصادية، وزاد عليها هذه الحرب التي أكملت ما بدأ من انهيار اقتصادي وتدهور في اقتصاديات السودان.
ولكن كيف تقيمون انعقاد مؤتمر باريس وقد استبعد طرفي الحرب من المشاركة في المؤتمر؟
مؤتمر باريس يأتي في سياق ما ذكرته لك، طبعا مؤتمر باريس الآن عندما تم عقده اليوم عندما اكتملت كل حلقات الحرب العسكرية وباتت كل الوسائل التي كان من الغرض مثل ما ذكرت لك أن يتحقق المصالح الذين أجعلوا الحرب في السودان، وعندما تضالت هذه المصالح ولم يتحقق مآربهم كان لابد أن يتحولون إلى الحرب الاقتصادية أو حرب الملف الذي هو دوما يظل هو البوابة أو النافذة أو الفزاعة التي يتخذها القوة أو أصحاب المصالح. فبالتالي عندما زاد كل الجدر والحواجز التي كانوا يعملون من خلفها الذين كانوا يدعون إلى 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 رفع الدعم والذين كانوا يتحدثون بالاستعانة بالخارج في حل المشكلة السودانية، وعندما بات الأمر مواجهة بين تلك القوى والشعب السوداني دعينا نقول الآن تجمعت تلك القوى بقيادة فرنسا، وهي فرنسا إحدى الدول التي تتضررت من الوضع في السودان ولديها أطماع في غرب السودان وفي دارفور، وتبنت فكرة هذا المشروع لإنقاذ مصالحهم في السودان وليس رغبة في إصلاح العون الإنساني أو حقوق الإنسان أو ما يتحدثون عنه. والدليل على ذلك لم يتم دعوة الحكومة في السودان ولم يتم بالعكس تم الجهات التي هي مناوية للسودان، تم دعوة الميليشيات المتمردين الجناح العسكري، تم دعوة الجناح السياسي ممثل في تقدم وحمدوك، وهم الذين يتبنون أجندة الخارج ويعملون على حماية مصالح الخارج بما فيه فرنسا في السودان.
إذن هل يمكن أن يمثل هذا التدخل الاقتصادي الدولي على مستقبل الوضع السياسي في السودان؟ وحضرتك تحدثت عن مشاركة تيارات بعينها.
هو لا شك الاقتصاد مرتبط بارتباط وثيق جدا بالعمل السياسي أيا كان، ولكن السودان مثل ما ذكرت طيرة الثلاث عقود الماضية بات محصنا في مسألة المعاناة الاقتصادية، وذكرت لك بأن السودان كان محاصر اقتصاديا على مدار 30 عاما، ورغم ذلك لم يكن للاقتصاد التأثير المباشر في العملية السياسية. قد يقول هناك شيء من التخلف وشيء من السوء وشيء من عدم التطور، ولكن على أن يكون الاقتصاد وتدهور الاقتصاد هو مدعاه بخلق أو أحد الكروت التي تجبر السودانيين أو الحكومة السودانية على اتخاذ مسار سياسي مفترض نتيجة لهذا، فهذا أمر مستبعد تماما. والإشارة إلى ذلك أن هذه الحرب فيها ضغوط اقتصادية الآن، وهناك كروت سياسية تضع للحكومة بين حين وآخر على أساس أن يكون هو المخرج، ولكن حتى الآن السودان اختار المواجهة، اختار الحرب، اختار تحدي المحفزات السياسية مقابل الضيق الاقتصادي، وبالتالي لا أحسب أن قد يتأثر، ولكنه ليس بالأمر الذي يدع السودان أن يرهن إرادته السياسية مقابل طرفه أو نهوضه الاقتصادي.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم الأستاذ عمار العركي، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.